يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أبدأ بسؤال وصل للبرنامج من المرسل سين ميم دال، يسأل ويقول: كيف يستشعر المسلم فعل العبادات، وما علاج الغفلة والفتور الذي أصاب نفوسنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه الجواب الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكون الإنسان من بدن وروح. فقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا غذاء للبدن، وغذاء الروح هذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا، كل رسول أرسله الله إلى قومه بلغتهم وبلغهم، وقامت حجة الله على خلقه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة سأل الله الرسل: هل بلغتم الأمم؟ قالوا: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغوكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيطلب الله البينة من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمة، فتشهد هذه الأمة على أن كل رسول بلغ أمته، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. والمقصود بهذه الأمة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر افتراق هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الأمة هي المذكورة في سورة البقرة، ولا فرق في ذلك بين الأفراد سواء كانوا موجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده، المهم وجود هذه الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، والقرآن هو آخر الكتب، وأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخر الآيات التي جاءت في الجن في هذا الموضع وفي غيره. فهو رسول للجن والإنس، والقرآن شريعة للإنس والجن. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الأخذ بها، فإنها مبينة للقرآن، فإنها مبينة للقرآن. على هذا الأساس كل فرد من أفراد بني آدم تارة يجب عليه الأمر وجوبا عينيا، وتارة يجب عليه الأمر وجوبا كفائيا. فالواجب العيني هو أن يتعلم ما تعبده الله به، سواء كان هذا من باب العقائد أو كان من باب العبادات أو كان من باب المعاملات، يعني يجب عليه أن يتعلم ما فرضه الله عليه فرضا عينيا. أما الفرض الكفائي فهذا يعني باعتبار ما يتعلق بمصالح الناس العامة، مثل ولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة، وهكذا بالنظر إلى العلوم الأخرى مثل علم الهندسة وعلم الطب، هذه كلها داخلة في فروض الكفايات. وبناء على ذلك فهذا السائل لابد أن ينظر إلى نفسه، هل تعلم العلم الذي يجب عليه؟ لأنه إذا تعلم العلم الذي يجب عليه يستمد منه العمل الذي أوجبه الله عليه، فعلى سبيل المثال يتعلم الصلاة ثم يصلي، لكن يصلي على غير الطريقة التي شرعها الله جل وعلا، حينئذ إما أنه لم يتعلم أو أنه تعلم تعلما غير صحيح، وعلى هذا الأساس فلا يكون عمله صحيحا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى شخص يصلي وجاء وسلم عليه قال له صلي فإنك لم تصلي، إلى الرابعة يعني 4 مرات يقول له، فلما جاء في المرة الرابعة قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها السائل وكذلك أمثالك ارجع إلى نفسك، فهل أنت تعلمت الواجبات وتعلمت المحرمات وأتيت بالواجبات وتركت المحرمات؟ أما أو أنك حصل عندك خلل في باب الواجبات بمعنى أنك تقصر، وكذلك في باب المحرمات أنك تنتهكها، لأن القلب ترد عليه الطاعة وترد عليه المعصية، ترد عليه الطاعة وترد عليه المعصية، فإذا وردت الطاعة زادته نورا، وإذا وردت عليه المعصية نكتت فيه نكتة سوداء. وبقدر ما يحصل من الامتثال تكون إضاءة القلب، وبقدر ما يكون من المخالفة بترك واجب أو بفعل محرم تكون الظلمة بالقلب. ولهذا يقول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم إن أثر المعاصي ينجر أيضا إلى السمع، وينجر أيضا إلى البصر، وينجر إلى سائر الجوارح، بمعنى أن الشخص لا يبالي في جوارحه سواء باشرت أمرا محرما أو تركت أمرا واجبا، يعني ما يكون عنده مبالاة. هذا من جانب، ومن جانب آخر يعلم الشخص أن الله سبحانه وتعالى وكل في القلب ملكا، فتكون للملك لمة، وهذه من أمور الخير، والشيطان مسلط على القلب وتكون له لمة، فهذه لمة الشيطان تارة تكون من تسويغ ترك واجب أو تحسين فعل محرم. فكل شخص ينبغي أن ينظر في العلم الواجب عليه من جهة، وهل تعلمه وهل عمل به، وإذا كان قد حصل عليه نقص فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، لقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أنا من الناس الذين يتصدقون فأحس في نفسي أنه رياء لأنني أرى طلبة العلم حولي، لكن النية في الأصل لله تعالى، فأفتخر بمدحهم بعد أن أقوم بالصدقة.
الجواب: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا شك أن صدقة السر أبعد عن الرياء. أما الإنسان الذي يريد أن يتصدق ويجعلها لله وينوي في قلبه أنه أظهرها من أجل أن يقتدي به الناس فيتصدقوا، فهذا إحسان آخر، هذا إحسان آخر، لأنه يريد أيضا أن يكون إظهار الصدقة وسيلة للناس وتذكير لهم يتصدقون. أما إذا كان يظهر الصدقة من أجل أن يقول الناس إن فلان كريم، إن فلان يتصدق، فهذا ليس له أجر من صدقته، وهذا من الرياء، ومن المعلوم أنه شرك. وعلى الإنسان أن يحافظ على سلامة أعماله الصالحة، سواء كانت أعمالا قولية أو فعلية أو مالية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف ميم دال، يذكر بأنه يصلي السنة في البيت في مكان مخصص، ولكن ربما نام في هذا المكان وحصل منه إما احتلام أو نحو ذلك، ويشعر ببلل في ثيابه، وربما مر على هذا المكان بعض الأطفال، فيقول: هل سجاد الغرفة في مثل هذه الحالة يجوز الصلاة عليه أم لا؟
الجواب: الأصل هو الطهارة، لكن إذا كان الإنسان، إذا كان المحل ممتهن، بمعنى أنه يعني يكثر وجود الأطفال فيه ويكون عليهم فيه يكون معهم نجاسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مقيم ستيم يعمل في إحدى المؤسسات، يقول: سافرت إلى بلدي ثم رجعت، فقال لي صاحب العمل: استلم محل، وأنا حلفت فقلت: والله ما أستلم، ثم ضغط علي صاحب العمل واستلمت المحل، فهل علي كفارة؟
الجواب: تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، أو الكسوة أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. شخص جامع زوجته قبل الفجر في رمضان، ثم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا قبيل الظهر، فما الواجب عليه الآن؟ عليه قضاء؟
الجواب: إذا كنت عند النوم نمت قبل طلوع الفجر ونويت الصيام، نويت الصيام، ولكنك أخرت الغسل وفاتتك أيضا صلاة الفجر، ولما قمت ضحا اغتسلت وصليت الفجر، ففي هذه الحالة ليس عليك إثم. أما إذا كنت نمت على نية أن تقوم وتتسحر وتعقد الصيام، فأنت في هذه الحالة لم تصم في الحقيقة، فعليك قضاء ذلك اليوم مع ما ذكرته قبل قليل من ناحية الاغتسال ومن ناحية صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي أحمد السبعي يقول: هل صلاة الرجل مع زوجته في بيته وعدم ذهابه للمسجد مساوية للصلاة الجماعة ب27 درجة أم لا؟
الجواب: المرأة ليس عليها صلاة جماعة، يعني لم تجب الجماعة في حقها، لكن لو صلى النساء جماعة في البيت مثلا، أو حصل منهن الصلاة في المسجد مع الإمام في صلاة جمعة أو مثلا، أو أي فرض من الفروض أو صلاة التراويح، فهذا ما في بأس، ما لا مانع منه. لكن إذا كان إن الرجل عنده زوجة ويبيصلي هو إياها جماعة في البيت، ويترك الصلاة في المسجد فهذا تكون صلاته بمنزلة المنفرد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل قال لآخر: أنا أفتح لك محل تجاري وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك، علما أن الثاني رجل وافد من خارج البلاد.
الجواب: هذا في الاصطلاح يسمى بالتستر، ومما يؤسف له أنه كثير اللي يفتح باسمه، واللي يفتح باسم ولده إذا كان موظف، هو إذا كان موظف يفتح باسم ولده أو يفتح باسم زوجته، ويجيب له واحد من الخارج ويعطيه المحل ويفرض عليه مثلا في الشهر 2000 ريال 3000 ريال ويكون هو الكفيل. فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه مفاسد من جهة: أولا أن في مخالفة لأمر ولي الأمر، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان ولي الأمر يأمر من جهة والمأمور يخالف من جهة أخرى، فأي فائدة من هذا الأمر؟ الأمر الثاني أن هذا أنها كفالة، والكفالة من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها عوضا. ثالثا أن هذا غرر، لأنه لا يدري ماذا يحصل عليه، ما يدري وش الشيء المبلغ، يمكن يأتي الشهر وهو ما حصل ولا 100 ريال، وهو ملزم بأن يدفع مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال، وقد يتحصل على مبلغ كثير جدا، فهذا فيه غرر. ومن جهة ثالثة أن هذا فيه تعطيل للطاقة، لطاقة البلد، لأنك الآن إذا نظرت إلى المحلات التجارية يندر إنك تجد فيها شخص من أهل البلد يباشر العمل، وعلى هذا الأساس يكون فيه تعطيل للطاقة الداخلية. وكذلك من ناحية الاقتصاد، يعني استنزاف المبالغ من هذه البلد عن طريق هؤلاء، فهذا لا شك أنه فيه مفاسد، سواء كانت هذه المفاسد خاصة أو كانت هذه المفاسد عامة، فهو لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن يقول: ما حكم عضل الأب بنته عند الزواج، مع أنه تقدم لها خطاب كثر، منهم من هو صاحب كفاءة في دينه وأمانته، ومع ذلك الوالد يرفض؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز للرجل أن يمتنع من تزويج ابنته لشخص مرضي في دينه وفي أمانته، وإن حصل منه ذلك فإنها ستقتص منه يوم القيامة، لأنه ظالم لها، فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته لها، وتعطى هذه الحسنات. فإن فنيت حسناته لكثرة ظلمه فإنه يؤخذ من سيئاتها هي وتوضع عليه. وإذا جاء الرجل وتقدم لولي المرأة وكان مرضيا في دينه وأمانته فإنه يوافق، وإذا كان في نفسه شروط له أن يشترطها إذا كانت الشروط لمصلحة البنت. يشترطها ويأخذ في ذلك صكا شرعيا، ويراقب الزوج من ناحية مطابقة يعني من ناحية تطبيقه لهذه الشروط، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والفتنة هي وقوع الخلاف بين الأسرة، والفساد الكبير هو فساد الأعراض، لأن المرأة عندها داعي للزواج كما أن الرجل عنده داعي للزواج، وقد تخدع البنت، تخدع وبعد ذلك يفسد عرضها، أو أنها تعمل هذا كرد فعل لأبيها، تقول ما دام أنه منعني فأنا سأفضحه، وتسلك مسلكا غير شرعي ويكون هو السبب. فالواجب على أولياء أمور النساء تقوى الله جل وعلا، والحث والإقدام والإسراع إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنهم يقبلونه، ولهم أن يشترطوا ما يتفق مع قواعد الشريعة ويكون فيه مصلحة للبنت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول كنت مسافرا وفي صالة المطار وجدت جماعة يصلون العصر، فصليت معهم بنية القصر ركعتين، علما بأنهم في الركعتين الأخيرتين، واتضح لي فيما بعد أنهم يتمون، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
الجواب: المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، لا يجوز له أن يصلي الرباعية ركعتين، وبالله التوفيق.
يعني يعيد، أحسن الله إليك،
يعيد الصلاة. نعم،
عليه أن يعيد.
نعم، عليه أن يعيد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أبدأ بسؤال وصل للبرنامج من المرسل سين ميم دال، يسأل ويقول: كيف يستشعر المسلم فعل العبادات، وما علاج الغفلة والفتور الذي أصاب نفوسنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكون الإنسان من بدن وروح. فقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا غذاء للبدن، وغذاء الروح هذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا، كل رسول أرسله الله إلى قومه بلغتهم وبلغهم، وقامت حجة الله على خلقه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة سأل الله الرسل: هل بلغتم الأمم؟ قالوا: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغوكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيطلب الله البينة من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمة، فتشهد هذه الأمة على أن كل رسول بلغ أمته، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. والمقصود بهذه الأمة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر افتراق هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الأمة هي المذكورة في سورة البقرة، ولا فرق في ذلك بين الأفراد سواء كانوا موجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده، المهم وجود هذه الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، والقرآن هو آخر الكتب، وأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخر الآيات التي جاءت في الجن في هذا الموضع وفي غيره. فهو رسول للجن والإنس، والقرآن شريعة للإنس والجن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الأخذ بها، فإنها مبينة للقرآن، على هذا الأساس كل فرد من أفراد بني آدم تارة يجب عليه الأمر وجوبا عينيا، وتارة يجب عليه الأمر وجوبا كفائيا. فالواجب العيني هو أن يتعلم ما تعبده الله به، سواء كان هذا من باب العقائد أو كان من باب العبادات أو كان من باب المعاملات. يعني يجب عليه أن يتعلم ما فرضه الله عليه فرضا عينيا. أما الفرض الكفائي فهذا يعني باعتبار ما يتعلق بمصالح الناس العامة، مثل ولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة، وهكذا بالنظر إلى العلوم الأخرى مثل علم الهندسة وعلم الطب، هذه كلها داخلة في فروض الكفايات. وبناء على ذلك فهذا السائل لابد أن ينظر إلى نفسه: هل تعلم العلم الذي يجب عليه؟ لأنه إذا تعلم العلم الذي يجب عليه يستمد منه العمل الذي أوجبه الله عليه. فعلى سبيل المثال يتعلم الصلاة ثم يصلي، لكن يصلي على غير الطريقة التي شرعها الله جل وعلا، حينئذ إما أنه لم يتعلم أو أنه تعلم تعلما غير صحيح، وعلى هذا الأساس فلا يكون عمله صحيحا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى شخص يصلي وجاء وسلم عليه قال له: صلي فإنك لم تصلي، إلى الرابعة، يعني 4 مرات يقول له. فلما جاء في المرة الرابعة قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت أيها السائل وكذلك أمثالك ارجع إلى نفسك، فهل أنت تعلمت الواجبات وتعلمت المحرمات وأتيت بالواجبات وتركت المحرمات؟ أما أو أنك حصل عندك خلل في باب الواجبات بمعنى أنك تقصر، وكذلك في باب المحرمات أنك تنتهكها، لأن القلب ترد عليه الطاعة وترد عليه المعصية، ترد عليه الطاعة وترد عليه المعصية، فإذا وردت الطاعة زادته نورا، وإذا وردت عليه المعصية نكتت فيه نكتة سوداء. وبقدر ما يحصل من الامتثال تكون إضاءة القلب، وبقدر ما يكون من المخالفة بترك واجب أو بفعل محرم تكون الظلمة بالقلب. ولهذا يقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم إن أثر المعاصي ينجر أيضا إلى السمع، وينجر أيضا إلى البصر، وينجر إلى سائر الجوارح، بمعنى أن الشخص لا يبالي في جوارحه سواء باشرت أمرا محرما أو تركت أمرا واجبا، يعني ما يكون عنده مبالاة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، يعلم الشخص أن الله سبحانه وتعالى وكل في القلب ملكا، فتكون للملك لمة، وهذه من أمور الخير، والشيطان مسلط على القلب وتكون له لمة، فهذه لمة الشيطان تارة تكون من تسويغ ترك واجب أو تحسين فعل محرم. فكل شخص ينبغي أن ينظر في العلم الواجب عليه من جهة، وهل تعلمه وهل عمل به، وإذا كان قد حصل عليه نقص فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، لقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من الناس الذين يتصدقون، فأحس في نفسي أنه رياء لأنني أرى طلبة العلم حولي، لكن النية في الأصل لله تعالى، فأفتخر بمدحهم بعد أن أقوم بالصدقة.
الجواب: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا شك أن صدقة السر أبعد عن الرياء. أما الإنسان الذي يريد أن يتصدق ويجعلها لله وينوي في قلبه أنه أظهرها من أجل أن يقتدي به الناس فيتصدقوا، فهذا إحسان آخر، هذا إحسان آخر، لأنه يريد أيضا أن يكون إظهار الصدقة وسيلة للناس وتذكير لهم يتصدقون. أما إذا كان يظهر الصدقة من أجل أن يقول الناس إن فلان كريم، إن فلان يتصدق، فهذا ليس له أجر من صدقته، وهذا من الرياء، ومن المعلوم أنه شرك. وعلى الإنسان أن يحافظ على سلامة أعماله الصالحة سواء كانت أعمالا قولية أو فعلية أو مالية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف ميم دال، يذكر بأنه يصلي السنة في البيت في مكان مخصص، ولكن ربما نام في هذا المكان وحصل منه إما احتلام أو نحو ذلك، ويشعر ببلل في ثيابه، وربما مر على هذا المكان بعض الأطفال، فيقول: هل سجاد الغرفة في مثل هذه الحالة يجوز الصلاة عليه أم لا؟
الجواب: الأصل هو الطهارة، لكن إذا كان الإنسان إذا كان المحل ممتهن، بمعنى أنه يعني يكثر وجود الأطفال فيه ويكون عليهم في يكون معهم نجاسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مقيم ستيم يعمل في إحدى المؤسسات، يقول سافرت إلى بلدي ثم رجعت، فقال لي صاحب العمل استلم محل، وأنا حلفت فقلت والله ما أستلم، ثم ضغط علي صاحب العمل واستلمت المحل، فهل علي كفارة؟
الجواب تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف أو الكسوة أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. شخص جامع زوجته قبل الفجر في رمضان ثم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا قبيل الظهر، فما الواجب عليه الآن؟ عليه قضاء؟
الجواب إذا كنت عند النوم نمت قبل طلوع الفجر ونويت الصيام، نويت الصيام ولكنك أخرت الغسل وفاتتك أيضا صلاة الفجر، ولما قمت ضحا اغتسلت وصليت الفجر، ففي هذه الحالة ليس عليك إثم. أما إذا كنت نمت على نية أن تقوم وتتسحر وتعقد الصيام، فأنت في هذه الحالة لم تصم في الحقيقة، فعليك قضاء ذلك اليوم مع ما ذكرته قبل قليل من ناحية الاغتسال ومن ناحية صلاة الفجر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي أحمد السبعي يقول هل صلاة الرجل مع زوجته في بيته وعدم ذهابه للمسجد مساوية للصلاة الجماعة ب27 درجة أم لا؟
الجواب المرأة ليس عليها صلاة جماعة، يعني لم تجب الجماعة في حقها، لكن لو صلى النساء جماعة في البيت مثلا أو حصل منهن الصلاة في المسجد مع الإمام في صلاة جمعة أو مثلا أو أي فرض من الفروض أو صلاة التراويح، فهذا ما في بأس، ما لا مانع منه. لكن إذا كان إن الرجل عنده زوجة ويصلي هو إياها جماعة في البيت ويترك الصلاة في المسجد، فهذا تكون صلاته بمنزلة المنفرد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل قال لآخر أنا أفتح لك محل تجاري وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك، علما أن الثاني رجل وافد من خارج البلاد.
الجواب هذا في الاصطلاح يسمى بالتستر، ومما يؤسف له أنه كثير اللي يفتح باسمه واللي يفتح باسم ولده إذا كان موظف، هو إذا كان موظف يفتح باسم ولده أو يفتح باسم زوجته ويجيب له واحد من الخارج ويعطيه المحل ويفرض عليه مثلا في الشهر 2000 ريال 3000 ريال ويكون هو الكفيل، فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه مفاسد من جهة. أولا أن في مخالفة لأمر ولي الأمر، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا كان ولي الأمر يأمر بمن جهة والمأمور يخالف من جهة أخرى، فأي فائدة من هذا الأمر؟ الأمر الثاني أنها كفالة، والكفالة من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها عوضا. ثالثا أن هذا غرر، لأنه لا يدري ماذا يحصل عليه، ما يدري وش الشيء المبلغ، يمكن يأتي الشهر وهو ما حصل ولا 100 ريال وهو ملزم بأن يدفع مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال، وقد يتحصل على مبلغ كثير جدا، فهذا فيه غرر. ومن جهة ثالثة أن هذا فيه تعطيل للطاقة، لطاقة البلد، لأنك الآن إذا نظرت إلى المحلات التجارية يندر إنك تجد فيها شخص من أهل البلد يباشر العمل، وعلى هذا الأساس يكون فيه تعطيل للطاقة الداخلية. وكذلك من ناحية الاقتصاد، يعني استنزاف المبالغ من هذه البلد عن طريق هؤلاء، فهذا لا شك أنه فيه مفاسد، سواء كانت هذه المفاسد خاصة أو كانت هذه المفاسد عامة، فهو لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن يقول: ما حكم عضل الأب بنته عند الزواج مع أنه تقدم لها خطاب كثر، منهم من هو صاحب كفاءة في دينه وأمانته، ومع ذلك الوالد يرفض؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز للرجل أن يمتنع من تزويج ابنته لشخص مرضي في دينه وفي أمانته، وإن حصل منه ذلك فإنها ستقتص منه يوم القيامة، لأنه ظالم لها، فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته لها، وتعطى هذه الحسنات، فإن فنيت حسناته لكثرة ظلمه فإنه يؤخذ من سيئاتها هي وتوضع عليه. وإذا جاء الرجل وتقدم لولي المرأة وكان مرضيا في دينه وأمانته فإنه يوافق، وإذا كان في نفسه شروط له أن يشترطها، إذا كانت الشروط لمصلحة البنت يشترطها ويأخذ في ذلك صكا شرعيا، ويراقب الزوج من ناحية مطابقة، يعني من ناحية تطبيقه لهذه الشروط. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والفتنة هي وقوع الخلاف بين الأسرة، والفساد الكبير هو فساد الأعراض، لأن المرأة عندها داعي للزواج كما أن الرجل عنده داعي للزواج، وقد تخدع البنت، تخدع وبعد ذلك يفسد عرضها، أو أنها تعمل هذا كرد فعل لأبيها، تقول: ما دام أنه منعني فأنا سأفضحه، وتسلك مسلكا غير شرعي ويكون هو السبب. فالواجب على أولياء أمور النساء تقوى الله جل وعلا، والحث والإقدام والإسراع إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته، فإنهم يقبلونه، ولهم أن يشترطوا ما يتفق مع قواعد الشريعة ويكون فيه مصلحة للبنت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول: كنت مسافرا وفي صالة المطار وجدت جماعة يصلون العصر، فصليت معهم بنية القصر ركعتين، علما بأنهم في الركعتين الأخيرتين، واتضح لي فيما بعد أنهم يتمون، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
الجواب: المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، لا يجوز له أن يصلي الرباعية ركعتين، وبالله التوفيق.
يعني يعيد أحسن الله عليك
يعيد الصلاة. نعم
عليه أن يعيد.
نعم عليه أن يعيد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.